بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، وقفات مع آيات من أول التنزيل، من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المرأة حين تتقاذفه الأمواج وتتخاطفه الأهواء، فهذا يقول يمينا وهذا يقول يسارا، يحتاج أن يكون على بينة من ربه، وأن يلتمس الحق من كتاب ربه تبارك وتعالى، ذلك الذي كشف الله تبارك وتعالى به لعباده الحق من الباطل، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذنه. وفي هذا اليوم المبارك أجد نفسي محتاجا كما يحتاج الناس إلى تدبر آيات القرآن، ومنها آيات من أول التنزيل من سورة المدثر. معلوم أن أهل العلم اختلفوا في أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ما هو الراجح، أنها سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما جاء في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحنث بغار حراء الليالي ذوات العدد، حتى جاءه الملك وهو بغار حراء فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحديث وفي الباب الذي يليه في البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير إذ جاءني الملك الذي جاءني بحراء، قال صلى الله عليه وسلم: فبعدت منه حتى أهويت إلى الأرض، ثم رجعت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. وهنا لما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو أول ما نزل على راجح من أقوال أهل العلم، ورجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده إلى خديجة بنت خويلد، فذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، وكان امرأ قد تنصر، وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية، فيكتب ما شاء الله أن يكتب. فلما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال: هذا والله الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهنا لم يكن قد نزل من الوحي شيئا، وأذن الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مع أول آيات نزول الوحي أن يستمع إلى هذا الأمر من ورقة بن نوفل أنه سيعاد صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يكن هناك قط ثمة سبب يعاد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان في قومه الصادق الأمين، وكان من أوسطهم نسبا، وأحوى أحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم. لكن كأنه مع اللحظات الأولى لهذا الوحي
ولتحمل هذه الرسالة، يريد الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلم معنى حمل هذه الأمانة، وكيف أنها ثقيلة ولها تبعات، وأن يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم طريقه من أول وهلة. ثم انقطع الوحي لفترة حتى تأثر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه الملك مرة أخرى بعد فترة من الانقطاع فنزل بهذه الآيات التي نعيش معها ومع السورة في هذا اليوم المبارك. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثم حمي الوحي وتتابع. تبدأ السورة بنداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها المدثر، كما ورد ذلك كثيرا بعد ذلك في القرآن، بنداء بالألقاب، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. والمنادي هو من؟ هو رب العالمين تبارك وتعالى، الملك الحق الذي نادى جميع الخلق بما شاء أن يناديهم به، ولم ينادي رسوله في القرآن قط باسمه، ليعلم الناس عظم منزلة هذا الرسول وعظم منزلة هذه الرسالة التي جاء بها هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يقول يا أيها المدثر، والمدثر أي الذي تغطى بشيء يتقي به البرد أو ما شابه ذلك. وكأن هذا النداء في أول لحظات الوحي تنبيه أن وقت الراحة قد مضى وولى، وأنه لا راحة في الدنيا للمؤمن لأنه صاحب رسالة، وهو مسؤول عن تبليغ هذه الرسالة وعن الدفاع عنها وعن بذل نفسه وماله وكل ما يملك لأجلها. فإذا ليست الدنيا بوقت الراحة، قد كان ذلك يمكن تصوره قبل ذلك، أما وقد جاء الحق فإن لهذا الحق تبعات، ولهذا يأتي لفظ فيه حث وانتهاض بعد هذا النداء، يا أيها المدثر قم. قم في لفظ يوحي به الحث على الانتهاض والعمل والجد في سبيل ما سيأتي من رسالة عظيمة جعلها الله تبارك وتعالى هي ثمن السعادة في الدنيا والآخرة. قم فأنذر، والإنذار هو وظيفة جميع الرسل، قال تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن أول لحظة من لحظات الوحي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينذر الناس، فبأي شيء ينذرهم؟ من أي شيء يخوفهم؟ وبأي شيء يبشرهم؟ هذه رسالته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الحق كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني شهدت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاء، يعني رجل يحذر قومه أن جيشا قد أتى يريد أن يغير عليهم، فهو يحذرهم ويطلب منهم أن ينجوا بأنفسهم وأن يتركوا هذا المكان. فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، ساروا من أول الليل فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة من قومه فصبحهم العدو فاجتاحهم وأهلكهم. إذن فهو إنذار من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وقد جاء الأمر بالإنذار تدريجيا في القرآن، يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أن ينذر عشيرته الأقربين، لما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، كما في صحيح البخاري أيضا صعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، فعم وخص. فلما اجتمعوا قال لهم: لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عليه نعمة الله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: تبت يد أبي لهب وتب. ثم أنزل الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون أي شيء، لا يعلمون أنه أرسل إلى الناس كافة أبدا. إرسال الرسول إلى الناس وعلمهم بالمسالة شرط في إقامة الحجة عليهم، لكنهم لا يعلمون علما ينفعهم بالاستفادة من هذا الإنذار الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى عن دينه الذي أرسل به رسله وأرسل به خير رسله صلى الله عليه وسلم، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله تبارك وتعالى حين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وصف هذا الإنسان بأنه أرسل رسوله ليخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شر فترة من جاهلية نظر الله إلى الخلق عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا، فأرسله صلى الله عليه وسلم برسالة من عنده وأنزل معه خير كتبه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشقاوة إلى السعادة ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جوب الأديان إلى عدل الإسلام ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كما قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وأنت ترى الآن صراع محتدم وسؤال يطرح على الساحة بقوة حين انتفضت الشعوب ضد الطواغيت وبدأت تطالب بحقوقها وقام ما يسمى بربيع الثورات العربية، ثم لما بدأت لحظة اختيار الشعوب لنفسها أبت الشعوب رغم التشويه إلا أن تختار أهل الإسلام وإلا أن تختار من ينتمي إلى التيار الإسلامي. فسؤال يطرح بقوة: لماذا تختار الشعوب التيار الإسلامي؟ لأنه ببساطة هذا التيار قد رفع شعار الدين والآخرون رفعوا شعار لا دين في الحياة، وأهل الإسلام ما زال بهم من الفطرة ما يدفعهم دفعا إلى أن لا يثقون إلا في كلام ربهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد أخبر تبارك وتعالى في كتابه أن الفوز والسعادة والأمن كله في الدنيا والآخرة إنما يكون باتباع ما جاءت به الرسل، ولذلك تنتصر الشريعة وترفرف رايتها عالية خفاقة ويركع تحت أقدامها قوانين الأرض أذلة حتى لو لم تطبق، وهذه من المعجزات. الشريعة تنتصر حتى مع غيابها وحتى مع عدم تطبيقها، فإن الناس إذا حكمت بالحديد والنار وكرهوا قهرا على اتباع قوانين طاغوتية مجرمة تجلب عليهم الظلم والخسران فإذا بهم مع أول بادرة أمل أن يعبروا عن حريتهم ومع سنوات طوال من الإنفاق والصد عن سبيل الله ومن القهر والظلم ومن التشويه الكبير، فإذا بالناس تنتفض لتختار الشريعة لأن الشريعة طالما هي موجودة في كون الله تبارك وتعالى هي منتصرة حتى لو لم تطبق، هي منتصرة لأن الناس جربت الظلم في غير الشريعة، هي منتصرة لأن الناس جربت الشرق والغرب والقاسي والداني لسنوات طويلة وعقود مديدة، فإذا بهم لم يحصلوا شيئا من الهناء ولا من السعادة، لم يحصلوا إلا سرابا زائفا وكذبا فاضحا، لم يحصلوا سعادة قط، لأن السعادة لا تكون إلا فيما جاء به الرسل إلا في شريعة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى من حقه على خلقه أن يعبدوه بما أمر، ولو أنه أمر الخلق أن يعبدوه بشريعة لن تجلب لهم شيئا في الدنيا من السعادة، بل سيبيعون الدنيا لأجل الآخرة، لكان واجبا عليهم لو قال لهم الله تبارك وتعالى: اتبعوا هذه الشريعة التي تأتي بالشقاء لا سمح الله حاشا لله، لو كان كذلك فرضا جدليا، ثم أن هذا ثمنه الجنة، أو ثم إن لم تفعلوا ذلك لعذبتكم، لكان من حق الله على خلقه أن يتبعوا هذه الشريعة، لكن لم يحدث ذلك لأن الذي أنزلها هو أرحم الراحمين. ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى مزينا ما أنزل من شريعة لخلقه مع كونه هو القاهر فوق عباده وهو يكون في معرض الرحمة وذكر رحمته التي وسعت كل شيء، أنه من رحمته أنزل لهم هذه الشريعة، شريعة أرحم الراحمين، لا شريعة الوحشية وتقطيع الأيدي والأرجل كما يحلو للكفار أن يعرضوا بها. شريعة أحكم الحاكمين، شريعة العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شريعة من يعلم كيف يسعد الخلق وما الذي يشقيهم. فإذا لله تبارك وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بأي شيء يأمرهم وعن أي شيء ينهاهم وأي شيء يحل لهم وأي شيء يحرم عليهم. قال تبارك وتعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فالمعروف ما عرفه الشرع وحسنه، والمنكر ما أنكره الشرع وقبحه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن أحل الطيب ووسع بابه جدا، ولم يحرم عليهم إلا الخبيث الذي يجلب عليهم الشقاوة في الدنيا والآخرة. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويأتي لهم بالتخفيف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله أكبر، الشريعة تأتي بالتيسير ورفع الحرج وعدم تكليف ما لا يطاق، وتضع الآثار والأغلال عن الناس، ثم يدعى الناس إلى عكس ذلك من المعاني، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. المفلحون أين؟ في الآخرة فقط أم في الدنيا والآخرة؟ قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أين؟ في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط؟ قال تبارك وتعالى عن الدنيا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عن أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. هذه عقبة الآخرة إن آمنوا، مع الدنيا إن آمنوا أيضا. فليست الدنيا مرتبطة في ساعتها بالكفر والصد عن سبيل الله وتنحية الشريعة أبدا، وعدهم الله بالفوز في الآخرة. وقال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وهنا يعلم كل مؤمن أن لابد من النظر في المآلات وفيما يستجلبه عليه فعله. فهل لو باع دين الله عز وجل سيحصل شيئا من العزة والرفعة؟ أبدا. لك أن تقابل بين هذه الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في معرض الحديث عن أقوام آتاهم الدنيا، وكيف أن الدنيا كانت سببا في إهلاكهم وزوال النعمة عنهم، إما بزوالها وهم في دار الدنيا أو بزوالهم هم عن الدنيا. ولك أن تتخيل هذا المعنى وهذه المقارنة في القرآن. قال تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها فأثبت أن فيها طرفا من الدنيا ففسقوا فيها، أي عصوا ربهم، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال تبارك وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. يقول ربنا هذا للإتعاظ: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. ما السبيل إلى النجاة؟ قد أنزل الله إليكم ذكرا. ما هو؟ رسول يتبع لشريعة من عند الله، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. بل انظر كيف أخبر الله تبارك وتعالى أنه سيؤتي الدنيا للكفار، نعم، لكنه لن يؤتيها لهم مع السعادة أبدا. قال تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل وكم تفيد الكثرة. مكناهم في الأرض، حتى لا يقول مخادع أن الشريعة لا تأتي بالتمكين، وأن انظر إلى تقدم الغرب وتقدم أمريكا وما هم فيه. الله يثبت ذلك أصلا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ليست العقوبة التي تنتظرها أنت أنهم لما نسوا ما ذكروا به أهلكوا من فورهم، أبدا، استبرمهم الله تبارك وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وانظر أيضا إلى قوله في سورة الأنعام: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قوم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. الخطاب لمن يعتبر مكناهم في الأرض أثبت لهم تمكينا، ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، سعة الرزق والتقدم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. أليست هذه العقبة التي ذكرت منذ قليل أن الله يعد بها أهل الكتاب إن آمنوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لكن آنذاك كانوا سيحصلون خير الدنيا والآخرة، هنا يذكر الله أنه أعطاهم ذلك فكفروا فكيف حصلوا؟ وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، وهم موعودون مع ذلك بالنعيم في الدنيا والآخرة، إلا أنهم كفروا فأهلكناهم بذنوبهم. لما أعرضوا عن دين الله عز وجل هلكوا، وبذنوبهم أي بسبب ذنوبهم، فالباء هنا تفيد السببية، فأهلكناهم أي بسبب ذنوبهم، كما قال في سورة الإسراء كما ذكرت منذ قليل: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهل هناك من سبيل لتحصيل هذا، لتحصيل السعادة في الدنيا مع الآخرة؟ قارن إذن بين نفس هذه الآية بنفس الألفاظ تقريبا في سياق آخر في سورة نوح، حين يقول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نفس العقبة في دار الدنيا، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وهنا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، بل هي عقبة أوسع مما ذكر هناك. فهناك قال وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، وهنا قال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن فالناس موعودون بالسعادة في الدنيا والآخرة إن سلكوا طريق الله عز وجل وطبقوا شريعته التي لا تأتي إلا بكل خير. لم تأتي الشريعة قط بأن تبيع الدنيا لأجل الآخرة، وإنما أتت بأن تبيعها في قلبك لأجل رب العالمين. أما أن تزهد في الدنيا أو تتركها أو أنها تجلب الخشونة والشقاء وغير ذلك، فقد أتت الشريعة بنقيض ذلك، وأنت ترى قول الله تبارك وتعالى منكرا على من حرم أحل الله له وابتدع ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى من أهل الكتاب، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ليس في الإسلام رهبنة، وليس في الإسلام أن يترك ما أحل الله من النكاح ومن الملذات الحلال وأن مما يخالف فطرة الإنسان ثم لا يتركون به صبرا ويفعل ما الفضائح به منشورة في كل مكان. ليس ذلك من الإسلام في شيء، بل لما قال نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا رهطا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علموا بها كأنهم تقالوها، فقال بعضهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال بعضهم: لا أنكح النساء، لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: أقوم الليل ولا أنام، أقوم الليل ولا أنام. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر، ردا على من قال أيضا أصوم ولا أفطر، وإني أصوم وأفطر وأصلي من الليل وأنام وأتزوج النساء، ألا من راغب عن سنتي فليس مني. فهل هناك ما هو أوضح من ذلك في أن الشريعة أتت لإصلاح الناس؟ ها هنا معركة شديدة ضارية في جميع العالم الآن. ما الذي يجلب السعادة للناس؟ من أين يأتي الإصلاح؟ القرآن يخبرنا أن الإصلاح لا يأتي إلا من طريق واحد فقط لا ثاني له، وهو طريق الشريعة كما ذكرت من آيات، وغيرها كثير في القرآن. ويخبر القرآن أن من زعم أن الإصلاح يأتي من غير طريق شريعة الله العليم الخبير الحكيم أحكم الحاكمين فلا يكون بذلك إلا منافق أو كاره للدين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم يريد أن يضلهم وأن يهيئ لهم أن غير الشريعة تصبحهم كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنعام أيضا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا تزيين بالقول بأن الشريعة فيها من النقائص كذا وكذا وبأن النموذج المرجو هو القوانين الوضعية التي أكذبها الواقع والتي كما قلت بعدما عانى الناس منها سنين طوال ظهرت الشريعة شامخة وركعت هذه القوانين تحت أقدام الشريعة صاغرة. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ثم قال بعدها أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتدين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هم لا يصدون فقط بل يصدون الناس ضلوا وأضلوا. لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا. نعم ضلوا وأضلوا وأنفقوا في ذلك أموالا ستكون عليهم حسرة في الدنيا والآخرة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم يخبر تبارك وتعالى أن هذا الصد عن الشريعة يأتي بالمصائب فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كما قال تبارك وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الآن يقال أن من ينادي بالمدنية التي تعني فصل الدين عن الدولة لا تعني مقابلة العسكرية هم أهل النخبة والصفوة. حتى لما بدأت بشائر الانتخابات في جميع الدول في تونس أولا بارك الله في أهل تونس اختاروا بعد سنوات من تنحية الدين بالكلية وحربه حربا شديدة ضروس اختاروا أن يكون الإسلاميون في مقدمة المشهد فخرج العلمانيون يبكون ويغلون ويبكون بكاء التماسيح ويقولون مش واحد مهبول هو اللي يحكمني كيف يضع الدستور من كان ينتمي إلى العصور المتخلفة ويريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. أسأل الله أن يزيدهم كمدا وغيظا وحسرة وندامة. ثم لما بدأ لملك المغرب أن يضع لنفسه حاجزا ضد انتفاضة الشعوب فأراد أن للشعوب أن تعبر عن نفسها فاختارت الإسلام أيضا وجاءت أغلبية في البرلمان المغربي بفضل الله تبارك وتعالى. ثم لما بدأت بشائر الانتخابات هنا نفس اللغة تشابهت قلوبهم لا أقول فقط تشابهت قلوبهم على تباعد البلدان بل على تباعد الأزمنة كما قال الكفار في كل وقت وحين أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. وهكذا في كل وقت وحين عجيب أن يرى هؤلاء أنهم أهل النخبة. وهنا استوقفني ما نعرفه في صحيح البخاري عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان لما خرج لتجارة بالشام فإذا به رقص عظيم الروم، وهو من في ذلك الزمان الكرة التي تسمى عظمى في الدنيا، فإذا به يرسل إلى أبي سفيان ومن معه، وحين يأتون يقول لترجمانه أخبرهم أني سائله أي أبا سفيان عن ذلك الرجل أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كذب عليه فكذبوه. قال أبو سفيان فلولا الحياء لكذبت عليه. فبدأ هرقل يسأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة فيقول كيف كان نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان كان فينا ذو نسب. فقال هرقل هل قال كلمته تلك أحد من قبله؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل هل كان من آبائه من ملك؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هل جربتم عليه كذبا قط قبل أن يقول كلمته التي قال؟ قال لا. فقال من أتباعه؟ أضعفاء الناس يتبعونه أم شرفاؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال أيرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. قال كيف الحرب بينكم؟ قال الحرب بيننا سجال، ينال منا وننال منه. قال أيغدر؟ قال لا، ونحن معه في عهد لا ندري ما هو يصنع فيه. قال أبو سفيان فلم أستطع أن أدخل في الكلام إلا تلك الكلمة، أي أنه يعلم أن رسول الله لن يغدر أبدا. فقال له أبو سفيان فقال له هرقل فإلى أي شيء يدعوكم؟ قال يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن ننبذ ما كان عليه من عبادة آبائنا، وإلى الصلاة والصدقة والصدق والصلة والبر وصلة الأرحام والعفاف، مهم جدا هذا الشاهد، وإلى الصلاة والصدقة والعفاف والصلة والبر. فقال هرقل لأبو سفيان سألتك عنه هل كان فيكم ذو نسب؟ فقلت نعم، وهكذا صفة الأنبياء. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت لا. فقلت لعله كان رجل يدافع عن ملك أبيه. وسألتك هل قال أحد كلمته التي قال قبل أن يقولها؟ فقلت لا. فقلت لعله رجل مقلد لمن قبله؟ فقلت لا. فسألتك هل جربتم عليه كذبا قط؟ فقلت لا. فقلت لا يترك الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل ويكذب على الله. فسألتك، وهذا أول شاهد في الحديث، أضعفاء الناس يتبعونه أم شرفاؤهم؟ فقلت ضعفاؤهم. فقلت هكذا أتباع الأنبياء، فهنيئا لكم يا أهل مصر من الفقراء والمساكين، ومن تتهمون لتمسككم وحبكم بدينكم وشريعة ربكم أنكم جهلة تخدعون بالدين، هنيئا لكم، فأنتم لكم هذا الشرف الذي علمه القاصي والداني قديما وحديثا، أنتم أتباع الأنبياء وأتباع الحق ولو كره المجرمون المتكبرون. فقلت سألتك أشرفاء الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت ضعفاؤهم. فقلت هكذا أتباع الأنبياء. فسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت يزيدون. فعلمت أن هكذا الإيمان يزداد شيئا فشيئا. فسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت لا. فقلت وهكذا الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. فسألتك عن الحرب، أو فسألتك هل يغضب؟ فقلت لا. فقلت هكذا الأنبياء لا يغضبون. ثم قال له والله، بعد أن سأله أيضا عن دعوته إلى أي شيء يدعو، فذكر أنه أتى بمكارم الأخلاق، فقال فوالله لقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه فيكم، ولو خلي بيني وبينه لجلست تحت قدميه ولغسلت عن قدميه. قال أبو سفيان فسار الناس وعلت الأصوات فخرجنا، فقلت في نفسي لقد أمر أم بن أبي كبشة، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه سيمكن، ولم يزل ذلك في قلبي حتى رزقني الله بالإسلام. انظر هرقل حين علم ذلك قال أبي سفيان: والله إن كان كما تقول ليملكن موطئ قدمي هاتين. أنا لي ثلاث شواهد في هذا الحديث أختم بها هذا الجزء من الخطبة. الشاهد الأول أنه لا يضيرنا قط وصف هؤلاء المتكبرين أن من يختار الإسلاميين هم من الجهلة والمتخلفون أو المتخلفين، وأن المناطق الراقية التي فيها أهل الفكر ويمكن أن تعكس بين الفاء والكاف لتقف على الوصف الصحيح، التي فيها أهل الفكر هم الذين يختارون النخبة المثقفة، مع أنه معلوم أن الثقافة تعني أن المرء له أرضية وأصل ينطلق منه، وأصلها هو الإسلام والعبوبة. فإذا ما كنت مثقفا انطلقت من أرضيتك هذه فاحتويت ما حولك من ثقافات، لكن يكون أصلك الذي خرجت منه مهيمن على غيره من الثقافات، يقبل منها ما يقبل ويرد منها ما يرد. أما أن تكون منبطحا تحت أقدام الغرب فلا يمكن أن تسمى مثقفا أبدا. ولا أرى أن إنسانا يجهل أركان الصلاة أو ما يعلم من الدين بالضرورة يسمى مثقفا، بل جاهلا جهلا مركبا، فإنه جاهل ويتهم الآخرين بالجهل. فدعك من هذا الوصف، لكن حسبك أنه أتباع الأنبياء في كل زمان هم من الضعفاء، هم من هؤلاء الذين يتهمون بالجهل وبأنهم الأراذل وبأنهم الدون وبأنهم الجهل المغفلون الذين يضحك عليهم في كل زمان. فهذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني أنه لما سأل هرقل أبا سفيان عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بها نفس الدعوة التي ندعو إليها الآن، التوحيد وحسن الخلق والعفة والعدل وما أتت به الشريعة، ودعوة الآخرين واضحة، العري والتحلل من الشريعة ومن الولاء لهذا الدين والبراءة من الشرك والمشركين، على عكس ما أتى به رسول الله الذي أمرهم بالتوحيد صلى الله عليه وسلم وأن يتركوا ما عليه دعوة أبائهم أبدا. هنا دعوة إلى عدم إدخال الدين في أي مناحي الحياة. أنت تدعو إلى العفة وهم يدعون إلى العري، أنت تدعو إلى الحجاب وهم يقولون لك ماذا ستفعل في البكيني وفي بيوت الدعارة، أنت تدعو إلى الطهارة وهم يقولون ماذا ستفعل في الخمر وفي كذا وكذا. دعوة واضحة كالليل والنهار لا التباس فيها. ولما علم أبو سفيان أن هذه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر آنذاك ومات كافرا، لم يأتي لنا خبر على أي شيء مات، لكنه يقول ذلك وهو على رأس الحكم في الأرض آنذاك وهو كافر، ومع هذا لما علم أن هذه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال هذه دعوة لن يقبلها الناس واستضيق على شهواتهم ولن تجلب إلا الخراب. قال الكافر كلمة الحق، قال إن كان كما تقول فسوف يملك موطن قدمي هاتين. فعلم من ذلك أن إقامة هذه الدعوة والشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل إلى التمكين علمه الكفار قبل المسلمين. والحديث بقيته إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وينزل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، لا يخفى أيضًا أن هذا الذي قاله هرقل لأبي سفيان يقوله كل الكفار الآن، فهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وراجع تصريحات أعضاء الكنيسة الإسرائيلي أو الكونغرس الأمريكي أو غيرهم، تجدها مليئة بالرعب لوصول الإسلاميين إلى الحكم، لأنهم يعلمون أن هذا طريق التمكين. وبالله ثم والله لو يعلموا أن هذا طريق الخسران والخذلان لدفعون إليه دفعا، لدفعون إليه دفعا. لكن منذ أول وهلة إذن في نزول الوحي يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كن فأنذر، ثم يبين القضية الكبرى التي سيدور حولها الصراع، التي سيعادى لأجلها، التي سيخرجه قومه لأجلها، والتي لم يأتي نبي قط بمثلها إلا عودي، والتي سيفترق فيها الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر ونفاق. وربك فكبر، ولم يقل كبر ربك، وإنما تقديم وتأخير. وربك فكبر يعني ذلك أنه منذ أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة أصبح بلاغ الرسالة، يعني لكل مكلف بلغته رسالة، أن الكبير هو واحد فقط في هذا الكون كله، هو الله تبارك وتعالى. يعني ذلك أن كلمة الله هي العليا، يعني ذلك أن الحاكمية العليا لله تبارك وتعالى، يعني هذا أن السلطان كله لله تبارك وتعالى في الأرض وفي الدنيا وفي الآخرة، يعني هذا أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني أن الله هو الكبير. وربك فكبر، كبره في قلبك أولا حتى لا تخشى غيره ولا تحب غيره، كبره في قلبك حتى يصبح هو أحب شيء إليك، كما قال تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تبارك وتعالى كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حتى يصبح أحب إليك من كل شيء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كبره في محبته، في محبتك له، حتى تتبع ما يحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كبره في قلبك بتعظيم الخشية له حتى لا تخشى غيره، فتكون ذلك علامة صدقك في تكبيرك له، فلا تخشى الناس، كما قال تبارك وتعالى فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. من أي شيء تخشى؟ من أي شيء تخشى؟ من فوات العزة؟ أي بتكون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. تخشى من فوات الرزق؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ من أي شيء تخشى؟ بل أثنى الله على عباده المحبين له المعظمين له المكبرين له بأنهم أشد خشية لله تبارك وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال تبارك وتعالى مبينا أن تعمير الأرض بطاعته إنما يكون خصيصة لمن لم يخش إلا الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأخبر أن الذين سيبلغون الحق ويصدعون به هم الذين لا يخشون إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. كبر ربك ألا تقدم على قوله أحدا ولا على قول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عنه ولا ينطق عن الهوى أحدا، ألا تقدم شيئا على شريعة ربك، ألا يكون لك في نفسك أمر ولا نهي، ولا في مالك ولا في أهلك ولا في ولدك ولا في كل شيء إلا حين ترجع إلى الكبير، إلى سيدك ومولاك تبارك وتعالى. فهذه هي القضية، أن تجعل كلمة الله هي العليا، كلمته الشرعية وأوامره التي أمر بها، وأن تبذل لذلك وأن تعتقد ذلك وأن تدافع عن ذلك وأن تؤمن لذلك. وربك فكبر، فهنا ينشأ الصراع الذي لأجله سيخرج رسول الله وسيعاد المؤمنون في كل زمان ومكان بين طائفتين، طائفة تريد الحاكمية العليا والسلطان الأعظم والكلمة الوحيدة الأولى الكبرى التي لا يقدم عليها شيء لله تبارك وتعالى، وطائفة أخرى تريد العكس من ذلك، تريد إعلاء كلمة الطواغيت، تريد إعلاء القوانين التي من صنع البشر ومن زبالات أفكارهم. فهنا يفترق الناس على ذلك وتنشأ العداوة في الدين. وربك فكبر وثيابك فطهر، فهو دين كما ذكرت أتى بحسن الأخلاق وثمرت ما يدعو إليه هؤلاء علياء المهد المكرمة الملحدة التي تجردت من ملابسها ومن على شاكلتها ممن ينادون بذلك، ممن ينادون بالتجرد من الملابس قبل أن تتجرد من الدين، ممن يسألونك عن ماذا تفعل في التبرج وفي البكيني وفي الأفلام والمسلسلات والفيديو كليب وغير ذلك. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أمرهم بالطهارة من الرجس الباطن والظاهر، الرجس الباطن وهو الشرك، كما قال تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس. ولما دخل قوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة وهم لما دخل عليهم المشركون قال الصحابة: قوم أنجاس. فقال صلى الله عليه وسلم يكرهم على الوصف بأن المشركين أنجاس، ويبين لهم أن هذه النجاسة ليست نجاسة البدن وإنما هي نجاسة الاعتقاد. قال صلى الله عليه وسلم: ليس على الأرض من أنجاس القوم من شيء. ولهذا قال أهل العلم أن قوله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس هي نجاسة الاعتقاد، واستدلوا بأدلة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط أمامة بن غثال في المسجد وهو كان مشركا آنذاك، ولم يجعل ذلك دليلا على نجاسته العينية. إذن فترك النجاسة الشرك، ولا الذي ندعى إليه ليل نهار من أن نستنى بسنن من كان من اليهود والنصارى وغير من المسلمين، كما أخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموها. العجيب أنه يترك القرآن كأصل متحاكم إليه، ويأتون إليك بأقوال هؤلاء كأنها الأصل. ماذا ستفعلون في الربا؟ كأن الربا أصل، مع أن الربا قد سقط عملا في الدنيا، وحتى بعض البلدان كإنجلترا واليابان وغيرها تريد أن تصل بالفائدة إلى صفر. وكان واجبا أن يكون السؤال: ما هي نظرتكم لتطوير الاقتصاد وأنتم لا تؤمنون بالربا؟ ما هي برامجكم لرفع الدخل بعيدا عن الربا ونحن نؤمن قطعا أن الله يمحق الربا ويجب الصدقات، وأنه قد أصر لنا أن المال سنسأل من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه، لكن كأنه أصل من الأصول. ماذا تفعلون في البكيني؟ كأنه أصل والخبوب عليه شذوذ. فهكذا دعوة ليل نهار، مكر الليل والنهار، يدعون الناس بالليل والنهار إلى اتباع سنن الغرب اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم، كما قال تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار. برامج التوك شو بالليل وبالنهار أيضا تعاد بالنهار وتذاع بالليل، وكلها يدندن حول شيء واحد، كلها أسئلة واحدة، أسئلة تافهة لكن ما تكرر تقرر، كل هدفهم تخويف الناس من شريعة رب العالمين وممن ينتمون إلى هذا الدين، ولا شيء غير ذلك، لا شيء هادف ولا شيء يكشف للناس حتى ما الذي سيقدمه تلك الطائفة وتلك الطائفة، فقط تفزيع من أهل الإسلام وتبشيع لصورهم وتشنيع عليهم بالليل والنهار. بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. إذن ها هنا دعوتان: دعوة إلى الشريعة ودعوة إلى ضدها، دعوة إلى الطهارة الباطنة والظاهرة بترك الشرك والرذيلة الباطنة وبترك الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن، ودعوة إلى ضد ذلك من اتباع هذا النجس الذي يراد لنا أن نعيش فيه في إباحية قذرة وعري رخيص وعدم الشرف ولا نخوة ولا شيء مما تأباه حتى عروبتنا ورجولتنا وثقافتنا وحضارتنا ومجتمعاتنا التي يراد لها أن تنحل إلى أقصى درجات الانحلال. وثيابك فطهر والوجه فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أخبر الله تبارك وتعالى في باقي السورة، وأذكر ذلك إجمالا لأختم، بأنه الذين يفعلون ذلك وتابع ذلك في فترات متعددة من السورة إنما يفعلون ذلك لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وهي العبادة الذاتية بين العبد وربه، ولم نكن نطعم المسكين، وهي العبادة التي يتعدى نفعها إلى الخلق، وكنا نخوض مع الخائضين. فلما خاضوا في دين الله عز وجل كفروا، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقال بعضها بقليل: كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، إن الأمر جلي وواضح في منهجين وطائفتين، وقد سئم الناس سنوات طوال من تسلط من نحى الدين عن الحياة. فهل من فرصة؟ هل من فرصة تعطى؟ وهل من إنصاف مع من يدعون الناس إلى شريعة الله تبارك وتعالى؟ سأختم بهذه الآية حتى تطمئن النفوس: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا لطيف يا كريم يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين ومن ولاهم من المنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم لا تزدهم منا إلا حسرة وندامة وكمدا وغيظا، ورد عنا أذاهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شورهم. اللهم انصرنا بالإسلام، وانصر بنا الإسلام، واستعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا. اللهم انصر بلدك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، ولو كره المجرمون، إنك على ما تشاء قدير، يا من يقول للشيء كن فيكون. ربنا وحد بين صفوفنا، وألف بين قلوبنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، من هو أقوم الصلاة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن أن سعادة الناس تأتي من الدين وليس العكس، وضرب لنا ذلك أمثلة كثيرة. فإنه تبارك وتعالى كما ذكر في سورة يوسف لما رأى الملك الرؤيا، وأولها يوسف عليه السلام على أنه ستحدث سنوات من الجدب وانقطاع الأمطار، وهو ما يعني وجوب الاستعداد لذلك. ولذلك مع كونه كان حبيسا في سجنه، لكن لما سئل عن الرؤيا دعا قومه للتوحيد. فلما خرج أحد صاحبيه الذي أولت الرؤيا في حقه، وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. ما الذي فعله يوسف عليه السلام؟ وضع لهم خطة اقتصادية يمرون بها من هذه الفترة، مع كونه رسول ونبي، وتعلمون من سيرته أنه أخذ من حضن أبيه صغيرا، ثم أصبح عبدا وخادما في بيت العزيز، ثم دخل السجن. فما هي المؤهلات الاقتصادية والخبرة الكبيرة التي أوتيها؟ هو رسول من عند الله عز وجل، وضع لهم خطة اقتصادية ساروا عليها سنوات حتى مروا من هذه الأزمة، وهو مع ذلك لما أتي به ليخرج أبى إلا أن يخرج عفيفا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يني من أمور الناس إلا من كان أمينا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. حتى إذا ما قال اجعلني على خزائن الأرض، فكيف يؤمن له إن كان خائنا؟ لم يؤمن له على عرض العزيز الذي رباه في بيته، فلا يستوي آنذاك أن يقول اجعلني على خزائن الأرض، وإنما قالها في عزة بعدما أظهر الله براءته. لماذا؟ لأنه لا يؤتمن على أمور الناس أصلا إلا الأمين وإلا العفيف. قد يقال يعني نأتي بالكفء الذي مثلا حصل على الدكتوراه في أوروبا وغير ذلك، ثم إن كان خائنا لدينه، شاربا للخمر مثلا، زانيا، كاذبا أو غير ذلك، فكيف ننتفع بهذه الخبرة بغير الأمانة؟ ولذلك لم يزل الناس يطمئنون إلى صاحب الدين. والله عز وجل كأن ببركة يوسف ظلت مصر في رخاء لفترة طويلة، حتى أنه لما جاء بعدها القرآن يذكر ما كان من أمر بني إسرائيل مع فرعون، ذكر القرآن مشاهد من مصر تدل على أن مصر كانت في رخاء اقتصادي هائل، لأنه تبارك وتعالى يقول كم تركوا من جنات وعيون وكم تفيد الكثرة وزروع ومقام كريم أو وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وأخبر أن أحد الرعية فقط وهو قارون كان عنده من الأموال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذا مجتمع مليء بالأموال، ليس مجتمعا فقيرا لكنه مجتمع فاسد. هناك طائفة الملأ حول الفرعون مع الأموال الطائلة، ثم هو يستذلهم ويستعبدهم ويهدد حقوقهم. إذا صورة كربون مما حدث الآن وتسبب في الثورة من إهدار حقوق الناس الإنسانية ومن الاعتداء على دينهم أيضا. فماذا فعل ربنا تبارك وتعالى حين أراد أن يمن على هؤلاء؟ إن الله تبارك وتعالى لم يرسل إليهم ثائرا يقول انتفضوا، فهذه البلاد مليئة بالخيرات، وإن قارون عنده من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وإن فرعون رجاله شرطته يستحيون نساءكم ويذبحون أبناءكم ويقهرونكم. لم يقل ذلك. لم تقم دعوة موسى في الأصل على حقوق الإنسان مثلا، أو على التكافل، أو على أنها ثورة الجياع أو المظلومين أو المنهوبين أبدا. لو قامت الثورة على ذلك حتى ونجحت، فهي بغير دين لن تجلب لهم ما يريدون. ولذلك قال تبارك وتعالى وأن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فأرسل الله لهم رسولا نبيا. ما الذي قاله موسى حين جاء عليه السلام؟ لم يطالب أول الأمر بشيء من هذا إلا بعد الدعوة إلى الله عز وجل، لأن فرعون كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، وكان عنده من أجهزة الإعلام ما يوطئ الناس له ويحسن صورته القبيحة للناس، حتى أنهم لما جاء موسى بدعوته عليه السلام وهارون قال الملأ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. فين هي طريقتكم المثلى دي؟ طريقتكم المثلى عيشاتكم الهنيئة، يعني كأن موسى سيذهب بدعوته الاستقرار والرخاء الذي هم فيه والأمن وغير ذلك. أين هو وهو يقتل أبناءهم أي فرعون ويستحي نساءهم؟ إنه الكاذب الفاضح وتزيين الباطل بالباطل. لكن لما أتى موسى أتى بدعوة التوحيد، أتى بما يهدم قول فرعون ما علمت لكم من إله غيره، وأتى بما يهدم قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وأتى بما يهدم قول فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فلما انهدمت هذه الأصنام الطاغوتية وأصبح الحكم لله عز وجل، من الله على بني إسرائيل برسول ونبي يدعوهم للتوحيد، وهو مع دعوته للتوحيد يبطل ما كان عليه فرعون من السحر، بل يخر الصحابة سجدا. ثم هو يدعو فرعون من أول الأمر أن أرسل معي بني إسرائيل. إذن الجانب الإنساني العدل موجود في دعوة موسى، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. يبقى إذن هو يطالب بحقوقهم بآدمياتهم بحقوقهم الإنسانية، لكنه لما طلب بذلك لم يطلب ذلك في إطار حقوقي أو في إطار كما يقولون بمعزل عن الدين، إنما طالب ذلك من خلال الدين، لأن العدل والرحمة في دين الله عز وجل. وكذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته، لم تأتي دعوة قومية ولا دعوة للفقراء ولا دعوة أخلاقية محضة، ولكن الشاهد من حديث أبي سفيان الذي ذكرت أنه لما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالتوحيد وبمنهج مع التوحيد أخلاقي يدعو إلى المعروف والبر والعفاف والصلة، أدرك أن هذا هو سبب التمكين. وهذا يدركه كل طاغوت قبل مؤمن قبل المؤمنين في كل زمان ومكان. إذن فالإصلاح يأتي عن طريق الدين وليس العكس. ثم نقطة أخرى، من الذي حكمنا في 100 سنة السابقة أو أكثر منها؟ هل حكم الإسلاميون قط؟ هل الذين يقولون الآن العلمانية ووجوب فصل الدين عن الدولة والليبرالية والحرية، من الذي كان يحكمنا قبل؟ من الذي ذقنا في ظل حكمه عشرات السنين أكثر من 100 سنة الظلم والطغيان؟ هل هم الإسلاميون؟ من الذي ملأ السجون؟ ومن الذي سرق أموال الناس؟ ومن الذي أفسد عقائد الناس؟ ومن الذي خان الأمة؟ ومن الذي فعل بها ما فعل؟ هل هم الإسلاميون؟ أبدا، الإسلاميون لم يعطوا فرصة قط قبل ذلك في الحقيقة. فعجيب أن يقال لنا أننا نبتغي الإصلاح بمعزل عن الدين، قد أعطيناكم الفرصة سنوات طويلة، فماذا جلبت علينا العلمانية في مصر وفي جميع بلدان المسلمين؟ ماذا جلبت؟ غير الخراب وغير دعوة الناس إلى الإحلال من دينهم، لن تجلب لهم حتى الخير الدنيوي. يعني هب أننا قلنا أنهم يدعون إلى الدنيا ولا شأن لهم بالآخرة، قد بينت أن الدين يأتي بالدنيا والآخرة وينظر في المآلات، لكن هؤلاء حتى لم يأتوا للناس بالدنيا، لم يقدموا للناس شيئا، ولا حتى إلى الآن لم يقدم في ظل 10 أشهر من بعد الثورة برامج لهؤلاء كيف سيطيرون البلاد، كيف سيخرجون بالبلاد من أزمتها، لأنه معلوم أن هذه البلاد فيها من الخير الكثير، وأن ما ينقصها هو من يحسن إدارة هذه الخيرات في البلاد ويكون مؤتمنا عليها. ولذلك كان الناس في نهاية الأمر لا يثقون إلا في صاحب الدين. وكذلك الذي ذاق الظلم، تعلمون أن السجون إنما امتلأت بمن ينتمي إلى التيار الإسلامي، هم الذين ظلموا وهم الذين ذاقوا الظلم، والناس تعلم أن من ذاق الظلم يصعب عليه جدا أن يظلم، يصعب عليه من جهة أنه ذاق الظلم ومن جهة أنه يجعل من دينه رقيبا عليه. وهذه ميزة لن تجدها إلا عند صاحب الدين، لأن الذي يجعل سقف الرقابة عليه هو القانون، إن استطاع أن يتحايل على هذا القانون تحايل عليه وفعل، فكل همه كيف لا أن القانون لا يؤثره في ذلك. أما صاحب الدين فيجعل من الله عز وجل رقيبا عليه، وهذه والله أكبر ضمانة لحفظ حقوق الناس. أقول في أمن أخير أن الطريق ما زال طويلا، نحن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة، انتقلنا من مرحلة البطش والتنكيل والسجن والتعذيب، وقد مضت وولت، أسأل الله أن تكون بغير رجعة. ونحن نعلم كما أخبرنا أن الشريعة تأتي بالخير، لكن انتقلنا من هذه المرحلة إلى مرحلة التشويه، تشويه الصورة، وكان هذا أيضا موجودا مع التعذيب والتنكيل، لكن أصبح موجودا بشكل أكبر، كأن القوم أفزعهم أن الناس مع هذه السنوات الطوال ما زالت تكمن في نفوسها على حب الإسلام، فبدأت النعرة تعلو والإنفاق يزداد في تبشيع صورة المسلمين وأصحاب التيار الإسلامي كما يحلو لهم أن يسمونهم، وفي تفزيع الناس من الشريعة. الآن وصلنا إلى مرحلة أخرى، لأن الناس مع هذا التفزيع، وإن كنت أرى أنه أثر مع بعض الناس لكن تأثيرهم قليل بفضل الله، لكن مع هذا الأمر آل الأمر الآن إلى أن بشائر النتائج أن الناس تختار الإسلاميين أيضا. فهناك مرحلة أخرى لابد أن نحذرها، مرحلة التربص والتخبيب. قال تبارك وتعالى في سورة النساء في وصف المنافقين الذين يتربصون بكم، فهم يتربصون بأهل الإيمان. ولذلك أقول من الواجب علينا كما ذكر الله في آيات المدثر، وقد مضى بي الوقت فلم أكمل يعني، ومع كوني أعتذر عن الإطالة، لكن في نفس تسلسل الآيات، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. سنحتاج إلى هذين الأمرين، ألا نمنن نستكثر، أن نشكر نعمة الله عز وجل إن مكننا أنه الذي مكننا، والكثرة لم تأتي قط في القرآن في معرض المدح، إلا في الثواب، ثوابا كثيرا، أجرا كبيرا. أما في العدة أو العدد لم تأتي قط في معرض المدح. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وهكذا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.